إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ إخواني في فتح في قراءة فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. لقد راجع حواشيه وصححه وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ويسر لنا ولكم، وأن ينفعنا وإياكم بقراءة هذا الكتاب. والتوحيد مهم في حياة الإنسان، التوحيد مهم في حياة الإنسان وخاصة المسلم، لأن التوحيد هو الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وبعث الله عز وجل الأنبياء والرسل حتى يبينوا لهذا الإنسان مهمة التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. وحتى لا نطيل نختصر الكلام حتى تكون الفائدة ولمن أراد أن يزداد علما فليراجع هذا الكتاب. التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا الأول. والثاني هو التوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. فالتوحيد الأول هو توحيد الربوبية والأسماء، أي أن الله خالق مالك رازق محيي مميت وإلى ذلك. فهذا اعترف به أهل الكفر وأهل الشرك، كما سوف يأتي بالتفصيل. والتوحيد الثاني وهو توحيد الإلهية والعبادة، هذا الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوه لأقوامهم ولمن انحرف عنه. والقرآن كله يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى جزاء التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلم الخبر، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وهذا هو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكاملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، كما قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب كما فعل بفرعون وجنوده الذين رفضوا الحق والتوحيد من اتباع موسى عليه السلام، وكذلك أبو لهب ومن سار على طريقه. فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله. يقول الشيخ ابن إسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزهه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. هذا باختصار. ثم إخواني تشير المؤلف رحمه الله إلى خمسة آيات في باب التوحيد وذكر أثر من أثر الصحابة رضوان الله عليهم، فسوف نقرأه وهو أثر ابن مسعود، وكذلك بحديث معاذ في هذا الباب. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فإذا أردنا أن نعمل معاملة حسابية نضرب 3 في 5 الأحكام الشرعية: 5 واجب، مستحب، بعض العلماء يقول سنة أو مندوب، وحرام ومكروه ومباح. وهي تنقسم على 3 أقسام: على القلب واللسان والجوارح. نضرب 5 في 3 يأتي 15. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. فجاء في باب تفسير العبادة من السلف كثير، فنكتفي بهذا. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. ومعنى الآية أن الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يبينوا لنا أن نعبد الله عز وجل وأن نترك عبادة الشيطان وما يدعو إليه. يقول له: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. أما الآية الثالثة التي ذكرها وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. انتهى ما قاله رحمه الله. وأما الآية الرابعة فهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته. انتهى. أما الآية الخامسة الذي أشار إليها وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذه الآيات في سورة الأنعام من 151 إلى 153 فلمن أراد أن يستزيد من العلم فليذهب للتفسير وما قال أهل التفسير فيها كالإمام ابن كثير رحمه الله والطبري والبغاوي حتى يستفيد ويتدبر كتاب الله عز وجل وهذه الآية آيات هو الذي قال فيها ابن مسعود وذكر الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ وهو حديث مهم في حياته في المسلم أن يتعلمه ويحفظه ويتدبره ويدعو به ويبين لأولئك الذين انحرفوا عن عبادة الله عز وجل وحده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه حق الله على العباد أن يعبدوه لأن نحن خلقنا من أجل عبادة الله عز وجل كما أشار إليها المؤلف إخواني في الآية الأولى احفظها واجعلها قاعدة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين ولهذا إخواني يقول ابن القيم رحمه الله في قرة العيون حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناره، إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد، فمشرك بإلهه أو ذب داع أو ذبت داع أو له الوصفان. ثم يختم المؤلف رحمه الله بهذا الباب في مسائل ذكرها، نذكر منها بعض. أولا، الحكمة في خلق الجن والإنس، لماذا خلق؟ فهي عبادة الله عز وجل. الثانية، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. ثالثا، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون. رابعا، الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة في إرسال الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. سادسا، أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعل، وديننا واحد. والمسألة كذلك الذي ذكرها، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر المؤلف رحمه الله في 23 مسألة، فلمن أراد أن يستزيد فليراجع هذا الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يغفر لنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.